11 ضحى من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والبداية من العناوين. ظريف يؤكد أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد. مجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري في بغداد إلى العدالة. تحديد تاريخ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الأول من فبراير. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد، معتبرا أن على إدارة بايدن التعويض عن الإرث الخطير لسياسة ترامب الفاشلة. وكتب محمد جواد ظريف في مقال لصحيفة فارن فريز أن جو بايدن يمكنه اتخاذ الخطى في مسار أفضل من خلال إنهاء سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والعودة للاتفاق النووي، لتعود إيران إلى تنفيذ كامل التزاماتها الواردة في الاتفاق. وأضاف أن واشنطن باغتيالها شهيد قاسم سليماني أضافت جريمة لا تغتفر إلى القائمة الطويلة لاعتداءات الولايات المتحدة ضد إيران. أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد إلى العدالة. ودعا بيان للمجلس كافة الدول الاطلاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتعاون مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة بغداد يوم الخميس الماضي. أفادت مصادر إخبارية بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فيما تم سماع أصوات صفارات الإنذار في المكان بعد الهجوم. وقد تناقل مستخدمون ونشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول تعرض القاعدة العسكرية فيكتوريا لثلاثة صواريخ دون معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن. ويأتي الهجوم بعد يوم واحد على وقوع تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، واللذان أسفر عن 32 شهيدا وأكثر من 100 جريح. استهدفت عبوة ناسفة سيارة عسكرية أمريكية نوع هامر في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا، ما أدى لمقتل 3 أشخاص على الأقل كانوا داخلها دون معرفة جنسياتهم. وذكرت مصادر محلية أن العبوة الناسفة استهدفت الدورية أثناء مرورها على الطريق الواصل إلى إحدى القواعد الأمريكية غير الشرعية بالقرب من حقول العمر النفطية بريف محافظة دير الزور. وتابعت المصادر بأنه لم يتم التأكد ما إذا كان بين قتل العربة المدمرة من جنود أمريكيين أو من مسلح تنظيم قسد الموالين لهم، وذلك جراء قيام مسلح التنظيم بضرب طوق أمني شديد حول موقع التفجير. أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في إطار عملية عزله ستنطلق في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير. وصوت مجلس النواب الأمريكي يوم 13 يناير لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب بتهمة التحريض على التمرد في عقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. وبذلك أصبح ترامب الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه الديمقراطي جو بايدن أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين. أكدت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى 25 مليون و207 آلاف حالة، لتبقى في مقدمة الدول التي تفتك بها الجائحة، فيما تأتي من بعدها الهند بالمرتبة الثانية. وحسب إحصائيات الصحة العالمية، فقد ارتفعت الإصابات على الصعيد العالمي إلى أكثر من 98 مليون و296 ألف حالة. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن السلالة البريطانية من فيروس كورونا تعد أكثر فتكا مما كان معروفا في السابق، مشيرا إلى وجود أدلة على اكتشاف الفيروس العام الماضي. من جهته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أزمة كورونا ستزداد سوءا بعد ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات، مشددا على ضرورة التحرك لمواجهة الوباء، ومتهما الإدارة السابقة بالفشل في مواجهة الجائحة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
أزمة كورونا تزداد سوءا في الولايات المتحدة الأمريكية، واستنفار في الاتحاد الأوروبي جراء السلالة الجديدة التي من المتوقع أن تكون أكثر فتكا في بريطانيا. الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن أزمة كورونا ستزداد سوءا بعدما تجاوز عدد الوفيات الإجمالي 422 ألفا والإصابات 25 مليون حالة، متوقعا ارتفاع حصيلة ضحايا الوباء إلى 600 ألف حالة. وأقر بايدن بالأزمة الغذائية التي تطال ملايين الأمريكيين، مشددا على ضرورة التحرك لمواجهة الوباء. كما تهم الرئيس الأمريكي الإدارة السابقة بالفشل في مواجهة الوباء. أوروبيا، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوردين لاين الوضع الصحي في القارة الأوروبية بالحرج رغم البدء في التلقيح بسبب السلالات الجديدة للفيروس، مما يتطلب مزيدا من العمل للسيطرة على انتشار الوباء ولمواجهة السلالة الجديدة في أوروبا. صنفت الحكومة الألمانية أكثر من 20 دولة كمناطق عدوى عالية الخطورة للفيروس نظرا لتزايد الإصابات فيها، مما يعني أن القادمين من هذه الدول ستطبق عليهم قواعد دخول أكثر صرامة من القادمين من دول أخرى. وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني أن هذه الإجراءات ستشمل كل من التشيك المجاورة والبرتغال وإسبانيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دول أخرى. وأثار ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير في إسبانيا الذي بلغ 2.5 مليون والوفيات أكثر من 55 ألف حالة قلق المسؤولين الصحيين، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات نسبة 82%، بينما زاد عدد الحالات التي تحتاج إلى العناية المشددة نسبة 60%، وهذا ما دفع ببعض المناطق إلى إقامة مستشفيات ميدانية. ومع انتشار النوع الجديد الأكثر عدوى بالفعل على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأدلة المبكرة تشير إلى أن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة قد تكون أكثر فتكا. وتأتي البيانات من علماء الرياضيات الذين يقارنون معدلات الوفيات بين الأشخاص المصابين إما بالسلالة الجديدة أو القديمة من الوباء.
دعا ائتلاف دولي تحت عنوان أوقف الحرب إلى التظاهر في جميع أنحاء العالم في 25 من الشهر الجاري احتجاجا على استمرار العدوان على الشعب اليمني. وقالت المجموعة في بيان أنه تم توقيت التظاهر لوقف الحرب على اليمن بعد أيام من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه، والذي وعد بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب. بهذا أحبة الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. ظريف يؤكد أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد. مجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري في بغداد إلى العدالة. تحديد تاريخ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الأول من فبراير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. حكام الخليفة تخبط بين عهدي بايدن وترامب. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ جعفر حسابي، الناشط السياسي البحريني من لندن. محاور الحديث أو عناوين الحديث: شركة الاتصالات الإسرائيلية بارتنر تبدأ بتقديم رزمة تصفح إنترنت ومحادثات لشركة زين البحرينية، ولماذا منح ترامب في اليوم الأخير من ولايته وسام الاستحقاق المالي إلى الملك حمد، ولماذا كان الأخير أول مهنئ بايدن. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. مستمعينا الكرام، كشف موقع والا الإسرائيلي عن بدء شركة الاتصالات الإسرائيلية بارتنر تقديم رزمة تصفح إنترنت ومحادثات في البحرين باستخدام الجيل الخامس لشبكة زين البحرين، وتمهد هذه الخطوة لأول اتفاق رومينج أو تنقل رومينج مباشر لشركة اتصالات إسرائيلية مع شركة من البحرين للتصفح باستخدام الجيل الخامس، كما أنه أول اتفاق لتنقل زبائن شركة اتصال الإسرائيليين لاستخدام شبكة الجيل الخامس لأي شركة في الخارج. والاتفاق متبادل يتيح للزائرين من كلا الطرفين باستخدام شبكة الجيل الخامس، ويأتي هذا الإعلان بعد أن وقعت شركة بارتنر اتفاقا مع شركة الاتصالات الإماراتية. يذكر أن السلطات الخليفية وقعت اتفاقية التطبيع في سبتمبر الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد تسارعت وتيرة التطبيع منذ تولي ولي العهد البحريني سلمان الخليفة لمنصب رئيس الوزراء خلفا لعم أبيه المتوفى. هذا وكان قادة أربع دول في مجلس التعاون وفي مقدمتهم ملك البحرين حمد الخليفة سارعوا لتقديم التهنئة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تنصيبه رسميا الرئيس 46 للولايات المتحدة. هذا ولم يصدر أي موقف رسمي بعد للسعودية والسلطنة عمان بعد تنصيب بايدن. وفي خطاب تنصيبه أكد الرئيس الأمريكي الجديد أن أمريكا ستستعيد شراكاتها لمحاربة التحديات الجديدة وستعود للتواصل مع العالم، فيما أكد مسؤولون أمريكيون مقربون للرئيس بايدن عزم الإدارة الأمريكية الجديدة إلغاء قرار إدارة ترامب تصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية ووقف الدعم الأمريكي للسعودية والإمارات ودول التحالف في العدوان على اليمن، مطالبين بوقف هذه الحرب. وفي اليوم الأول من وجوده في البيت الأبيض منح الرئيس الأمريكي السابق اليوم الأخير من وجوده في البيت الأبيض منح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى، وأوضح في بيان أن الوسام يأتي تقديرا للجهود المشهودة لملك البحرين لتوطيد علاقات الصداقة والشراكة الوثيقة بين أمريكا والبحرين ودوره البارز في دفع مسيرة التعاون الثنائي إلى أفاق أرحب وأشمل. هذا فيما قال المستشار الإعلامي لملك البحرين نبيل الحمر أن وسام الاستحقاق الذي منحه ترامب للملك حمد جاء تقديرا لدوره في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، ولا ندري ربما أيضا لدوره في دعم الاستقرار في داخل بلاده، ويعد الوسام هو أعلى الأوسمة التي تمنح من الرؤساء الأمريكيين. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ جعفر الحساب الناشط السياسي البحريني معنا من العاصمة البريطانية لندن. سيد الحسابي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا حياكم الله.
سيد الحسابي، ماذا نفهم من مشاركة البحرين والمحتلين الصهاينة في رزمة تصفح إنترنت باستخدام الجيل الخامس بموجب اتفاق بين شركة بارتنر الإسرائيلية وشركة زين البحرينية؟ كيف تتوقعون تجاوب الشباب البحريني مع هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام. النظام الخليفي يحاول أن يجعل من التطبيع أمر واقع في البحرين، ونلاحظه أنه في الخطوات التي العملية التي اتخذها النظام مع الصهاينة هو المشاركة في كان التعامل التجاري مع بنك البحرين الوطني، وهو يعرف النظام الخليفي أن بنك البحرين الوطني هو البنك الرئيسي للرواتب وإلى القروض وإلى كثير من القضايا المعيشية التي يعتاش منها شعب البحرين، ويعني عندما يكون له تبعات في التطبيع سوف يكون يعني أمر صعب على شعب البحرين. وأيضا بالنسبة إلى الاتصالات، خطوات تلو يعني خطوة وراء خطوة من أجل أن يكون أمر واقع على شعب البحرين ويكون،
نعم.
وأعتقد أن هذه سياسة يعني ذكية، ولكن ومن النظام الخليفي والصهاينة، وهذا لا أعتقد أن النظام الخليفي من يقوم بذلك، وإنما الصهاينة إملاءات الآن من أجل أن يكون الأمر أمر واقع، وبحيث يعني يصطدم شعب البحرين ويكون إلى المستقبل، يعني مفاعيله سوف تكون في المستقبل أكثر مما تكون عليه الآن. هذه الخطوات سواء كانت تجارية أو التعاون في الاتصالات وفي غيرها من القضايا التي اليومية التي تمس شعب البحرين، أعتقد أن شعب البحرين يعني واعي وذكي في آن واحد، بحيث أنه باستطاعته أن يلتف على كثير من القضايا. وأعتقد أن المقاطعة التي رفعوها أو رفعها شعب البحرين على البنك الوطني، بنك البحرين الوطني، أعتقد أنه أيضا سوف يقوم بذلك مع الإجراءات التي يقوم بها النظام مع الصهاينة في الأمور والمشاريع الأخرى. للأسف الشديد أنه الآن يعني هذا الأمر حاول أن يكون له منفذ على جميع شعب البحرين، وأيضا يكون أمر واقع مع مرور الوقت سوف يكون يعني لا جدوى من عدم المشاركة أو عدم الابتعاد عنه، وهذا أمر يعني يلعبونه بشكل ذكي وبشكل يحاول أن يقحم الشعوب فيها بحيث يكون أمر واقع، وهذا لا أعتقد أنه يعني سوف يستمر. شعب البحرين أقوى وأقوى أوعى، حتى وإن كانت مشاريع بهذه يعني هذه الصورة التي تمس،
نعم.
الحالة المعيشية اليومية والحالة التي يراد منها أن تكون أمر واقع، لا أعتقد أنه سوف يعني تمضي كما يعبر عن بأنه بالأمر الهين يعني، وإنما سوف يعي لها شعب البحرين ويتخذ لها خطوات اللازمة من أجل أن يحد أو أول شيء يحد من التطبيع، وثاني شيء يحد أيضا من أن تكون أمر واقع. نعم.
طيب، ماذا سيستفيد حكام الخليفة من هذه الوتيرة المتسارعة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب للمقدسات الإسلامية؟ ما الذي يمكن أن يقدمه الصهاينة لآل خليفة في السراء وفي الضراء؟
نحن الآن نعرف أن يعني الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية سواء كان السابقة أو اللاحقة
نعم.
لترامب تحاول أن تجعل يعني أنا لا أعتقد أنه يختلف بايدن عن ترامب في بالنسبة إلى التطبيع وبالنسبة إلى سوق هؤلاء الأنظمة الخليفية إلى أن يسارعوا في التطبيع، ولكن الأمر الذي نعرفه تمام المعرفة بأن هذا النظام والأنظمة الخليفية يعني تحاول أن تتشبث بكل ما يمكن أن تتشبثه لأنها في حالة ضعف، ويعتقدون بأن الأمريكان قد وخاصة عند اتخاذ محور المقاومة بأن الآن على الأمريكان أن يخرجوا من المنطقة يجعلوا أيديهم في أيدي الصهاينة، لأن يعتبرون أن الصهاينة يمكن ملاذ لأن يكونوا أكثر أمانا، ولا أعتقد أنه سوف يكونوا بأكثر بأمان ما دامت الشعوب رافضة لكل أنواع التطبيع، ولأن أيضا بأن الصهاينة جرائمهم لا يمكن أن تخفى أو تخفيها هذه الأنظمة مع الشعوب، ولأنهم لا يستطيعون أن ينفتحوا على شعوبهم بالشكل الذي يمكن محاسبتهم على الإجراءات التي يقومون بها، فبالتالي سوف يمضون بوتيرة أكبر. وأعتقد أن ما يجري أيضا من وضع يعني التعاون بشكل كبير مع الصهاينة سواء كان على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني أو على المستوى الإداري والإجراءات التي تتخذها سواء كان الإمارات أو السعودية أو البحرين في عملية التطبيع الظاهرة والواضحة تجعل من هذه الأنظمة معبر للصهاينة بأن يمكن أن يحمون كما يعبرون دائما، وأنه على الرغم من بعد الصهاينة عن الخليج نوعا ما، ولكن هؤلاء ينفذون أوامر الإدارة الأمريكية وأيضا يجعلون من الصهاينة أمر واقع حاليا في المنطقة. وأعتقد أنه لا بد أن نعرف أن مجيئهم إلى المنطقة سوف يكون في دمار وسوف يكون في أمر لا يمكن أن يحسب، وهؤلاء الأنظمة يعملون ضد شعوب المنطقة، فبالتالي وأكثر ما يخاف على شعوب المنطقة من التطبيع ومن أيضا التعامل مع الصهاينة. ونرى أكثر مثال على ذلك ما التطبيع الذي رأيناه مع سواء كان مصر أو مع الأردن، لم نرى منه إلا الويلات، وكل المصائب التي حصلت وتحصل من ورائها أياد صهيونية وأصابع صهيونية واضحة، ولكن هؤلاء الآن يتشبثون بالقشة التي إن شاء الله سوف تخدم ظهر البعير. نعم.
طيب فيما يتعلق بالوسام الذي منحه ترامب قبيل رحيله إلى ملك البحرين، ما الذي دفع به لكي يقدم هذا الوسام، أعلى وسام يمنح من قبل الرؤساء الأمريكيين قبل يوم من مغادرته البيت الأبيض؟
أعتقد أن هذه جائزة، يعني هم خسروا ترامب في بالنسبة إلى الانتخابات، وهذه من الجوائز التي يمكن أن تقدم لحاكم البحرين لاسترضائه، لأنه لم ينال بعد يعني الآن ما سيأتي وما عرفنا وسوف يأتي من بايدن سواء كان حمله إلى يعني ملفات حقوق الإنسان وغيرها، قد يكون هذا الوسام تقديم لهم على أنهم سوف لن أو بالأحرى يعني أنه فترة ترامب ذهبت ولا يمكن العودة لها، وهذا نوع من مجازاتهم على التصريع الذي خدموا ترامب على أن يكون في الانتخابات، أو بالأحرى يعني نحن نعرف أن هذه أو بالأحرى التصريع جاء قبيل الانتخابات الأمريكية التي دفع بها ترامب مع هؤلاء الأذناب من أجل أن يطبعوا ومن أن يكون له يعني كريدت كما يقولون، أو بالأحرى يعني يصب في ملف الانتخابات الأمريكية، ولكنه فشل في ذلك. فبالتالي أقل القليل أنه إن لم يكن هناك أي نوع من بوادر أخرى غير التطبيع الذي نعرف أنه سوف يخسر منه شعب البحرين، والبحرين بنفسها أكثر مما أكثر من غيرهم من البلدان، لأنهم طبعوا بهذا الشكل المذل وبهذا الشكل الذي تجاوز الشعوب، والذي لا يمكن للشعوب أن ترضى عنه، ولا يمكن أن هذه الشعوب تجعل يدها في يد الصهاينة. وأعتقد أن هذا الوسام لا يمثل شيء كثير، وحتى ولو كان ترامب قوي وفي فترة قوته نتج عنه أن يكون أمر يعني ذا شأن، ولكن في خسارته وفي أيامه الأخيرة لا يمثل أي شيء، وإنما فقط لاسترضاء هذا النظام الخليفي على ما فعله من تطبيع، ولكن الويلات سوف تأتي في القادم من الأيام. نعم.
طيب اسمح لي سيد الحسابي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بحرين الصمود، حكام آل خليفة، تخبط بين عهدي بايدن وترامب، محور حديثنا في هذا اللقاء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نرحب مرة أخرى بالأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. سيد الحسابي، الآن مع تغير الإدارة الأمريكية برأيك يعني ما مصير الملف البحريني؟ هل سيكون لهذا التغيير تأثير ما على الملف البحريني؟ هذه الأزمة الممتدة ربما أكثر من يعني عمر ثورة 14 فبراير، هل تتوقعون شيئا على هذا الصعيد؟
لا بد أن نعلم ويعلم المستمع الكريم بأن الإدارات الأمريكية سواء كان اللاحقة السابقة أم اللاحقة، وهؤلاء يعني لديهم استراتيجية ويعملون خلف استراتيجيات قائمة على الابتزاز وقائمة على سرقة أموال الشعوب، وأيضا يعني التنفذ بشكل كامل سواء كان بترامب كما يعبر عنه المخبول أو الأحمق، أم ببايدن اليد المخملية التي يمكن أن كما شهدنا عهد أوباما كانت بشكل مخملي وبشكل ناعم، ولكنه جلب إلينا الإرهاب وفعل داعش في العراق وفي غيرها والحروب التي سبقت. أعتقد أنه لا تختلف كثير الإدارات كما أسلفت السابقة أم اللاحقة التي سوف تأتي، ولكن تغير الظروف في المنطقة سواء كان بأن يقوى محور المقاومة هو الذي سوف يغير من إمكانية تحقيق أهداف بايدن في الآونة القادمة أو في القريب من حكم بايدن، أو أنه سوف يمضي بما يراد. فإذا هناك قوة وهناك يعني دفع باتجاه خروج الأمريكان من المنطقة، سوف يضعف بالنتيجة، سوف تضعف الحكومات الخليجية، وسوف يكون هناك نوعا ما انفراج. على الرغم من أن بايدن في يعني مما أشار إليه بأنه سوف يكون يرفع ملفات حقوق الإنسان وغير ذلك، ولكن للأسف الشديد هذه مجرد شعارات لا تؤتي أكلها ولا تعطي أي فائدة للشعوب، لأن رأينا كيف أنهم هم من يجرون الشعوب إلى الحروب، وهم من لا يخافون على دماء الشعوب، وهؤلاء فقط يحاولون أن يكتسبوا، والمصلحة التي يمكن أخذها من هذه المنطقة سوف يقومون بها. فلن يكون هناك أي يعني تغير في السياسة ما لم يكن هناك قوة حقيقية في الشارع المقاوم وفي الشارع محور المقاومة، سوف يكون بحيث ينغص عليهم عيشهم أو في المنطقة ويخرجهم من هذه المنطقة، سوف تكون الشعوب بأمان أكثر وأكثر بقوة هذا المحور وبقوة شعوب المنطقة وصحواتهم.
طيب، ويعني ما الذي ينتظر برأيكم البحرين خلال هذه الفترة باختصار؟
أعتقد أن شعب البحرين يعني كما أسلفت أنه واعي، وأنه الآن يحاول النظام أن يلعب على أكثر من ملف، سواء كان ملف السجناء السياسيين وملف الحالة المعيشية وملف الآن أيضا مجيء رئيس وزراء جديد كما يعبر عن هذه الملفات، يحاول أن يلعب بها بحيث أن تمر هذه المرحلة، سواء كان مرحلة بايدن أو مرحلة كانت في قوتها في مرحلة ترامب، لأنه أعطى الضوء الأخضر أكثر لهذه الحكومات بأن تمارس يعني الضغوط السياسية والضغوط على شعب البحرين بالأحرى. ولكن أعتقد أنه سوف يعني يحاول أن يغير استراتيجيته والتكتيك الذي يمكن أن يلعب به، بأنه هذه الملفات سوف يحاول نوعا ما يتنازل هنا أو يخفف هناك، ولكن الملف الأمني إلى النظام الخليجي يعتبر في هذه المرحلة هو الأخطر بالنسبة إليه، بحيث أنه يلعب عليه إذا اختضت المصلحة، وإلا سوف يبقي سجناء سياسيين وسوف
شكرا
يغير أي شيء. نعم،
شكرا لك الأستاذ جعفر حساب الناشط السياسي البحريني من لندن.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا، أو نتابع مع بعض الرسائل التي وصلتنا. الأخت معالي من البحرين كتبت: سواء كان الخليفة أو غيرهم فإنهم يريدون ركوب موجة المصلحة وإرضاء الطرف الآخر ليكونوا في أمان ويمرروا أجنداتهم، سواء كانت قمعية أو دفع مبالغ أوتاوا كما فعلوا في عهد ترامب أو دفع ضريبة حماية، فهم يتصورون أن ذلك يصب في مصلحتهم، وما داموا ينالون رضا الأمريكي فهم فرحون وفي الجانب السليم والصحيح، فليس لهم من بد من تحصيل الرضا، لأن ذلك يحميهم من الأزمات والثورات والخروج على رأيهم ويتصورون أن هذا يحمي ملكهم ويديم سلطانهم وكذلك السعود والإمارات، هذه هي عقليتهم. شكرا جزيلا لأختنا أم علي من البحرين. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حكام آل خليفة في تخبط بين عهدي بايدن وترامب، ففي عهد الرئيس الأمريكي المعزول ترامب قدم له آل خليفة قربان الولاء والطاعة بالتوقيع بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهم اليوم في حيرة من أمرهم أمام سيدهم الجديد بايدن، وعن أي نوع من القرابين يجب على حكام آل خليفة تقديمها لبايدن بمناسبة دخوله البيت الأبيض. هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. لبرنامج بحرين الصمود، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، تخبط بين عهدي بايدن وترامب. محور حديثنا، عناوين الحديث: شركة الاتصالات الإسرائيلية بارتنر تبدأ بتقويم تقديم رزمة تصفح إنترنت ومحادثات لشركة زين البحرينية، ولماذا منح ترامب في اليوم الأخير من ولايته وسام الاستحقاق إلى الملك حمد، ولماذا كان الأخير أول مهنئي بايدن. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أدعوكم فيما يلي للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم. موضوع البحث هو التوسل إلى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا بعنوان الدعاء معطياته وإشراقاته. هنا ركائز مهمة في تحقق استجابة الدعاء، هناك ركائز عقائدية، ركائز زمانية، ركائز مكانية. مكانية مواطن يحب الله سبحانه وتعالى أن يدعى فيها، كالكعبة، كالروضة الشريفة للنبي صلى الله عليه وآله، مسجد أمير المؤمنين في الكوفة عند الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وتحت قبته بلغنا الله وإياكم للوصول إلى هذه العتبات المقدسة وللوصول لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الركائز الزمانية يدعو الإنسان في أي وقت، لكن أكو بعض الأوقات والأزمنة فرصة ثمينة على الإنسان ماذا؟ أن يستغلها وأن يلتفت إلى نفسه. ليالي القدر، يوم الجمعة، ليلة الجمعة ويومها، يوم عرفة، من الركائز العقائدية وهو أنه هناك بعض الشروط اللي لا يستجاب الدعاء إلا بها، ومنها الصلاة على محمد وآل محمد. إذ أن للصلاة على النبي وآله تأثير على الدعاء على نحوين كما يقول العلماء، على نحو تحقق شرط الاستجابة وعلى نحو رفع المانع. أما على نحو تحقق شرط الاستجابة فإن الدعاء لا يقبل ولا يستجاب حتى يذكر النبي وأهل بيته عليهم السلام. كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد. الدعاء يرفرف على رأسه فلا يرفع دعاءه حتى يذكر النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله. أما على نحو رفع المانع وموانع تمنع من استجابة الدعاء اللي على رأسها الذنوب والمعاصي. أنت على كاهلك ذنوب ومعاصي تدعو شلون يستجاب لك؟ فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي. الصلاة على النبي وآله تعمل على إزالة هذه الموانع. يقول رسول الله: من لم يستطع أن يكفر من ذنوبه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدما. ولذلك اذكر النبي وآله في أول الدعاء، في وسطه، في خاتمة الدعاء. النقطة الثانية ألا وهي الدعاء ونافذة على التوسل بمحمد وأهل بيته عليهم السلام. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. كو إشكال على الشيعة الإمامية. الله يقول: ادعوني أستجب لكم. لماذا تتوسلون بالنبي وأهل بيته؟ لماذا لا تدعون الله عز وجل؟ ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. نقول: نعم، أولا نحن ندعو الله سبحانه وتعالى، ومن خلال أدعية أهل البيت عليهم السلام اللي فيها التوجه والخضوع والانكسار والذل والخنوع لله سبحانه وتعالى، وهذه هي الأدعية التي نقرأها في ليالي الجمعة، في المناجات، مناجات الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وغيرها، ونتوجه إلى الله. الأمر الثاني: نعم، الله قريب من عباده، بل إن الله قربه من الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد، لكن هذا القرب الإلهي ليس قربا جسمانيا كما تصوره البعض من أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، مو قرب جسماني، بل قربه سبحانه وتعالى قرب الهيمنة والسلطنة والقدرة والرحمة، وكما أشارت الآية القرآنية بأن رحمته قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. العبد يكون بعيدا عن الله، هذا البعد بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبه ومعاصيه، عنده بعد عن الله. ادعوني أستجب لكم، شلون يستجاب له وعنده ذنوب ومعاصي؟ إذن يحتاج إلى ماذا؟ أن يفتش ويبحث عن الوسيلة الأقرب إلى الله، الذي إذا دعا الله عز وجل أجاب الله دعاءه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. من أقرب وسيلة إلى الله؟ الأقرب إلى الله جاها، منزلة، مقاما، ومحمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الله أمرنا بأن نبتغي إليه الوسيلة. تقول العمل الصالح، العمل الصالح مخلوق، أيهما أعظم جاها ومنزلة ومقاما عند الله؟ هذا العمل الذي قمت به أم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وكان وجيها عند الله كما أشارت بعض الآيات القرآنية إلى عيسى بن مريم، أعظم وجاهة ومنزلة هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فنحن حينما نتوجه إلى النبي، آيات كثيرة أيضا، آيات أخرى، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله يدعو الظالم لنفسه بالذنوب والمعاصي أن يلجأ وأن يلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله ثم يستغفر، فإذا استغفر له رسول الله كانت التوبة من الله عز وجل. فنحن حينما نتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله هو يدعو الله عز وجل ولو من هذا الوجه، وإلا هناك أوجه كثيرة يطول المقام لذكرها، ويستجيب الله له دعاءه. أنت لا يستجاب لك الدعاء لأنك بعيد عن الله. أقرب الخلق إلى الله رسول الله، حينما تتوجه إلى الله بنبيه الإمام الصادق. بشكل مختصر، الإمام الصادق جاء له رجل إعرابي قال: يا ابن رسول الله، ألمت بي حاجة فاخترعت دعاء. إيش قال للإمام؟ قال له: دعني من اختراعك، إذا ألمت بك حاجة فافزع إلى رسول الله، توضأ وصلي ركعتين ثم اذكر الله واثني عليه واحمده. وعلمه الإمام، كما أن رسول الله قال للأعمى: ائتِ الميضاء وتوضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم أني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى الله ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه فيه. فما أسرع أن مضى وعاد مبصرا ببركة النبي. إذن نحن ندعو الله عز وجل ونلتزم بأمر الله عز وجل أيضا بأننا نتوجه إليه من خلال من؟ من خلال أهل بيته، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله والنبي. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، شافي وعافي كل مريض مرضانا ومرضى الحاضرين والمرضى المنظورين، اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك، البسهم لباس الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين، اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم. وإلى موتانا موت المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم. شكرا للمتابعة وحياكم الله.